أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تنبيهات البرائح، فرغنا عن التنبيه الأول وصلنا إلى التنبيه الثاني، وهو أنه ذكر الأعلام كصاحب الكفاية أنه لا شبهة في حسن الاحتياط عقلا وشرعا واستحقاق الثواب عليه في الشبهات التحريمية أو الوجوبية في التوصليات، بل في العبادات مع إحراز الأمر بتلك العبادة وإن شك في استحبابها أو وجوبها. نعم، طرحوا إشكالا في إمكان الاحتياط في عبادة يشك في أصل تعلق الأمر بها، من جهة أنه كيف يتمشى منه قصد القربة بعد تفسير قصد القربة بقصد امتثال الأمر إذا لا يحرز الأمر، كيف يقصد امتثال الأمر؟ وحاولوا أن يجيبوا عن هذا الإشكال. ينبغي أن نتكلم حول هذه المطالب. أما ما ذكروه من أنه لا إشكال في حسن الاحتياط عقلا وشرعا في جميع الشبهات، هذا غير معلوم. يستفاد من جملة من الروايات عدم الترغيب إلى الاحتياط في بعض المجالات كالشك في الطهارة والنجاسة والشك في تذكية اللحم المشترى من السوق. الأئمة عليهم السلام ما كانوا يحتاطون في هذه المجالات، وكيف يحصل الاحتياط وقد قال الإمام عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: إني جئت من الحمام فغسلت رجلي وما غسلتهما فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. مع أن محمد بن مسلم قال للإمام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم. ثم أضاف الإمام عليه السلام بأني ذهبت إلى الحمام فاغتسلت، ولما خرجت من الحمام رأيت أن رجلي لزق بهما التراب فغسلتهما، لا لأجل احتمال نجاستهما، لا، لأجل تنظيفهما من التراب. وفي في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم يقول: رأيت أبا جعفر عليه السلام جايا من الحمام وبينه وبين داره قذر، الناس كانوا يعني في الشوارع والطرق يقضون حاجتهم في التخلي. رأيت أبا جعفر عليه السلام جايا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي. يعني أنا لا أعتني بشبهة نجاسة ماء الحمام أو أرض الحمام. وفي رواية حفص عن جعفر عن أبي عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم. وفي صحيحة البزنطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أن يصلي فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. وفي رواية محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن إلى أن قال، نقل عن الإمام: والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسم والجبن، والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان، ما أظن أن هؤلاء كلهم يسمون، ما يذكرون اسم الله حين الذبح، أظن أنهم ما يذكرون اسم الله حين الذبح، ولكن أشتري وما أحتاط. فسيرة الأئمة عليهم السلام لم تقم على الاحتياط في مجالات الطهارة والنجاسة والشك في التذكية، ولم يرغبوا شيعتهم بالاحتياط، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فد واحد يقول: أنا أحتاط من يعزموني مثلا، ما أروح بيت من أشك أنه يخمس أم لا، ما أكل من بيت من لا أدري هل هو يعطي زكاة ماله أم لا. أنت شي خصك، الشارع لم يرقب الناس في هذا الاحتياط الذي يؤدي إلى الضيق. هذا هو المطلب الأول. فإذا في بعض المجالات يحسن الاحتياط في حقوق الناس، لا يضيع حق الناس، يحتاط في ذلك، مع أن القضية صارت بالعكس، احتياطاتنا في مجال الطهارة والنجاسة مما يكون بلاش. المطلب الثاني، الإشكال الذي ذكر حول الاحتياط في العبادة التي يشك في أصل الأمر بها مبني على أن نعتبر في قصد القربة قصد امتثال الأمر جزما، وهذا ما يستفاد من كلمات بعض الأعلام كصاحب الجواهر، ولكن لا دليل عليه أبدا. قصد القربة ليس إلا الإتيان بالعمل مع إضافته إلى الله سبحانه إضافة تذللية، يعني يأتي بعمل خاشعا لله لا يحتاج أن يقصد الأمر الجزمي، ويمكن أن يقصد الأمر الاحتمالي، يأتي بالعمل رجاء، هذا أفضل قربة حركه نحو الأمل، حركه نحو العمل احتمال أمر المولى. فما ذكره الشيخ الأنصاري من أن الأقوى عدم إمكان الاحتياط في العبادة التي يشك في أصل الأمر بها، لأن العبادة لا بد فيها من قصد التقرب، وهذا متوقف على العلم بالأمر إما تفصيلا أو إجمالا. هذا لا وجه له. بعد ذلك يقول الشيخ الأنصاري: ويحتمل جريان الاحتياط بناء على منع توقف قصد القربة على ورود أمر بالعبادة، بل يكفي الإتيان بها باحتمال كونه مطلوبا. ولذا استقرت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات التي لا يعلم بوجوب قضائها لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غير المعتبرة والفتاوى النادرة. شلون في أول كلامه قال الأقوى عدم جريان الاحتياط فيها، بعد ذلك قوى جريان الاحتياط. على أي حال، المهم أن هذه المشكلة محلولة، لا يعتبر في قصد القربة قصد امتثال الأمر الجزمي، لا دليل عليه بتاتا. من أين استفدنا قربية العبادات؟ من قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. من قوله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله. من قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: فلمن تصلي؟ فقال: لله. ثم قال الإمام: فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله؟ لو غمضنا عن ذلك وأصر أحد على أنه يعتبر في قصد القربة قصد امتثال الأمر المعلوم، فوقع الكلام في أنه هل يمكن أن يقصد امتثال الأمر بنفس الاحتياط بناء على استحباب الاحتياط، يقول أنا ما أدري علي قضاء أم لا، فإذا لا أدري هل علي قضاء أم لا، لا يمكن أن يقص امتثال أمر جزما، لأن القضاء مشكوك، فوت الفريضة مشكوك، ووجوب القضاء مشكوك، ولا معنى لاستحباب القضاء بعد الشك في عدم فوق الشك في فوت الفريضة. لكن يقول بعد ورود الأمر الاستحباب بالاحتياط فأنا أقضي الصلاة بقصد امتثال الأمر الاستحبابي بالاحتياط، هل يمكن ذلك؟ الأعلام قالوا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا دوري، لا بد أولا أن ينطبق على عملك عنوان الاحتياط حتى يتعلق به الأمر بالاحتياط، والمفروض أن انطباق عنوان الاحتياط على عملك متوقفا على تعلق الأمر كي تقصده، فصار دوريا. أنت شاك في فوت صلاة الفجر في أيام شبابك مثلا، عنك تريد تحتاط، يتوقف انطباق عنوان الاحتياط على قضائك لصلاة الفجر على أن يتعلق به الأمر فتقصد امتثال هذا الأمر كي يكون احتياطا، والمفروض أنه لا يتعلق به الأمر إلا بعدما ينطبق عليه عنوان الاحتياط. توقف انطباق عنوان الاحتياط على عملك على تعلق الأمر به، وتعلق الأمر به متوقف على تحقق متعلق هذا الأمر وهو الاحتياط، فصار دوريا. نحن أشكلنا على هذا الكلام الذي صار متسالما عليه بين الأعلام، قلنا هذا الكلام قابل للنقاش، فرق بين متعلق الأمر وموضوع الأمر. الموضوع مثلا هو المكلف، المكلف موضوع، إذا أخذ عنوان خاص لموضوع الأمر فلا بد أن ينطبق على المكلف حتى يتعلق بالأمر. المسافر يقصر فلا بد أن ينطبق عنوان المسافر على هذا المكلف كي يجب عليه صلاة العصر. وأما متعلق الأمر فلا يتوقف الأمر على وجوده، قبل أن يوجد متعلق الأمر يتعلق الأمر بماهية المتعلق، ويقتضي هذا الأمر أن يوجد المكلف هذا المتعلق في الخارج. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة مع أنه لم يوجد الصلاة حين أذان الظهر، ماهية صلاة الظهر تعلق بالأمر قبل وجودها، ثم الأمر بإيجادها يقتضي أن يوجدها المكلف، فالأمر لا يتوقف على وجود المتعلق في الخارج. الإتيان بقضاء الصلاة بقصد امتثال الأمر ولو كان هذا الأمر بأي عنوان، ولو كان هذا الأمر بعنوان ثانوي كعنوان الاحتياط، هذا يسمى من احتياط، بعد أنك تشك في تعلق الأمر النفسي الواقعي بقضاء الصلاة، فقضاء الصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق به بأي عنوان ولو كان بعنوان ثانوي كعنوان الاحتياط، هذه الماهية هي ماهية الاحتياط. فيمكن تعلق الأمر بهذه الماهية، وإن كنت لا تتمكن من إيجاد هذه الماهية إلا بعد الأمر، هذا بحث آخر. لا يلزم في تعلق الأمر بماهية قدرة المكلف على إيجادها قبل تعلق الأمر بها، يكفي في الأمر بماهية أن يكون المكلف قادرا على إيجاد تلك الماهية ولو في طول هذا الأمر، لا إشكال فيه. الإمام عليه السلام قد يأمر شخصا عاجزا عن القيام يقول له قم، حينما يأمره الإمام عليه السلام بالقيام تنتشر طاقة عظيمة في جسده ويتقوى على القيام، لأن الإمام خاطبه فقال له قم، كافي أمر الإمام لهذا الشخص بالقيام صار منشأ لقدرته على القيام. فالمهم أنه حينما يريد امتثال الأمر بالقيام يكون قادرا على ذلك. فهنا وانطباق عنوان الاحتياط على ماهية فسرناها بالإتيان بقضاء الصلاة مع الشك في أمرها النفسي، مع الشك في أمره النفسي، إتيان هذا القضاء بقصد امتثال الأمر المتعلق به ولو بعنوان ثانوي، هذا هو الذي يسمى احتياطا. وهذه الماهية ماهية في مقام التصور ينطبق عليها عنوان الاحتياط، فالأمر بالاحتياط ينبسط على هذه الماهية، وبعد الانبساط يقدر المكلف على إيجاد هذه الماهية فيقضي الصلاة بقصد امتثال الأمر بالاحتياط. أي إشكال فيه؟ أنا ما أشوف المشكلة في ذلك. وأما ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه يمكن أن نقول الاحتياط في هذه العبادة، الاحتياط مع غمض العين عن شرطية قصد القربة، نقول يا شيخنا الأنصاري الاحتياط الحيثي ما عندنا، إذا لم يجتمع شرائط الصحة في هذه العبادة كيف ينطبق عليها عنوان الاحتياط؟ كيف نقول هذا احتياط إلا من حيث قصد القرب؟ هذا احتياط إلا من حيث قصد القرب يعني بالفعل ليس احتياطا لانتفاء شرطية قصد القرب. صاحب الكفاية قال أنا ذكرت في بحث التعبدي والتوصلي أن قصد القربة لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، فإذا قصد القربة خارج عن الاحتياط، لأن الاحتياط شنو؟ الإتيان بعمل مع اشتماله على أجزاء وشرائط شرعية قصد القربة ليس لا من أجزاء العمل العبادي ولا من شرائطه الشرعية، وإنما هو واجب عقلي كي يستوفى الملاك في العبادة. فإذا عنوان الاحتياط ينطبق على العبادة المشكوك تعلق الأمر بها ولو لم يقصد القربة، لأن قصد القربة ليس دخيلا لا في تمامية الأجزاء الشرعية ولا في تمامية الشرائط الشرعية. نقول يا صاحب الكفاية، الاحتياط لا ينطبق على هذه العبادة إلا إذا كانت العبادة واجدة لتمام أجزائها وشرائطها الشرعية والعقلية، لأن العبادة الفاقدة للشرط العقلي وهو قصد القربة فاسدة. ولأجل ذلك تجب إعادتها. فجواب صاحب الكفاية لم يتم. فالمهم ما ذكرناه من أنه أولا قصد القربة لا يتوقف إلا على إضافة العمل إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية، يعني إضافة ناشئة عن الخضوع لا التدلل والمن. فدواعي يقوم يصلي صلاة الليل يقول أنا شفت الله سبحانه وتعالى أنعم علي فأنا أريد أجازيه بخير، يريد يجازي الله بخير، روح صلاتك فاسدة، لأن قصد القربة إتيان العمل مضافا إلى الله سبحانه وتعالى بإضافة خضوعية تذللية لا الإضافة التدللية تمتن على الله حتى الله يشوف أنا أجازي كل من أكرمني بخير. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا أريد أجازي الله لأنه أكرمني أريد أكرمه، ما يفيد، لأنك جعلت نفسك في عرض الله، أنت عبد خاضع يكون تخفى لله سبحانه وتعالى، ويكون عملك مضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تذللية كما ذكر السيد السيستاني، يعني إضافة ناشئة عن خشوع وخضوع، عبد يخضع لمولاه لا صديق يجازي صديقه لأنه أكرمه. هذا أولا. وثانيا قلنا حتى لو توقف قصد القربة على امتثال الأمر المعلوم فمع ذلك يمكن بناء على استحباب الاحتياط أن نقصد امتثال الأمر بالاحتياط من دون أن يلزم منه أي دور. هنا الأعلام دخلوا في بحث، وهو أنه هل يمكن التمسك بأخبار من بلغ لإثبات استحباب العبادة التي وصل خبر ضعيف في استحبابها، كي نتمكن من قصد امتثال الأمر الناشئ من أخبار من بلغ، من بلغه ثواب على عمل فعمله أوتي ذلك الثواب، وإن لم يكن كما بلغ حيث اختار جماعة كصاحب الكفاية والسيد الخوئي في بعض دوراته الأصولية أن هذه الأخبار تدل على استحباب العمل البالغ عليه الثواب بخبر ضعيف استحبابا ثانويا بهذا العنوان الثانوي. فإذا يمكن كل ما ورد خبر ضعيف على استحباب عملا أن نأتي بذلك العمل بداعي هذا الاستحباب الثانوي، وبذلك يمكن قصد امتثال الأمر المعلوم بهذا العنوان الثانوي. فدخلوا في بحث أخبار من بلغ، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نحن نتكلم عن مفاد أخبار من بلغ. والحمد لله رب العالمين.